الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حدثنا في الدروس السابقة عن مجموعة من الإشكالات التي أوردت على التعريف الرابع، والذي يهمنا هو الجواب عن الإشكال السادس والسابع. الإشكال السادس هو أنه ليس بمانع لأنه شامل للصلح، والإشكال السابع أنه ليس بمانع لأنه شامل للهبة المعوضة. يقول الشيخ الأنصاري بعد أن أجاب عن هذين الإشكالين، يقول: مما ذكرناه في الجواب عن الإشكال السادس والسابع يتبين لك أن المعنى الحقيقي لتمليك العين بالعوض أو بالمال لا يكون إلا البيع. فلو قال ملكتك كذا بكذا وقع بيعا جزما ولا يقع صلحا ولا يقع هبة، أما وقوعه بيعا فلأن المفروض أنه قصد معاني الكلمات والمعنى الحقيقي لقوله ملكتك هو البيع فيقع بيع. أما عدم وقوعه صلحا لأن الصلح ليس تمليكا وإنما هو نوع من التسالم فلا تدل عليه كلمة ملكتك، لأن ملكتك تدل على التمليك والصلح ليس فيه تمليك وإنما فيه تسالم. وثانيا الصلح لا يتعدى بنفسه، صالحتك على كذا بكذا مثلا فيتعدى بعلى، اما هنا نقول ملكتك الكتاب بدرهم مثلا، فاذا لا يمكن حمله على الصلح. وكذلك لا يمكن حمل كلامه على الهبه لأن الهبة وإن كانت تمليكا ولكنها ليست تمليكا بعوض وإنما هي تمليك مجاني، بينما هو قال ملكتك كذا بكذا أي ذكر العوض، فالتمليك تمليك العين مقابل العوض لا يقع إلا بيعا ولا يقع صلحا ولا هبة. ثم يقول شيخ الأنصاري، يقول: وإن قصدهما أي لو قال ملكتك الكتاب بدرهم فإن كان غير قاصد لهما، يعني إما لهما للهبة والصول، فمن الواضح أنه لا يقع هبة لأن العقود تابعة للخصوص، فإذا كان غير قاصد للهبة ولا للصول فالمسألة واضحة، أما إذا كان قاصدا لهما أي قاصدا قال من لبسك كذا بكذا وقفض الصلب أو قفض الإبن، يقول الشيخ الأنصاري مع ذلك لا يقع هبة ولا صلحا. لماذا؟ لأنه صحيح أن العقود تابعة للقصور، ولكن يشترط في الألفاظ التي تحفظ بها العقود أن تكون صريحة في المعنى أو ظاهرة في المعنى. طبعاً ماذا؟ أستدعى أقول إما وإما، يعني إما أن تكون صريحة وإما ظاهرة، هنا تنصير القضية. أما إذا لم يكن اللفظ صريحاً في المعنى ولا ظاهراً في المعنى فلا يقع العقل ولا يمكن قصده. وبما أن المعنى الظاهر من كلمة ملتك هو جنس هو البيت، المعنى الظاهر من ملتك ليس هو الصلح وليس هو الهجر. كلمة ملتك ليس فيها دلالة لا على الصلح ولا على الهبة، فكيف يمكن استعمالها وقصد الصلح أو الهبة؟ هذا غير ممكن. قصد الصلح فرع دلالة اللفظ على الصلح، قصد الهبة فرع دلالة الهبة دلالة اللفظ على الهبة. أما إذا كان اللفظ غير ظاهر في الصلح ولا في الهبة ثم جئت به وقفت الصلح والهبة، يقع صلحا وهبة أو لا يقع؟ لا يقع، لأن الحصول لا بد أن تكون تابعة لألفاظ تظهر في القصور لا ألفاظ أجنبية. يعني لا يمكن أن تقول إنسان وتقول أنا قصدي شنو؟ حجر. فمثل إذا أردت أن تقصد الحيوان الناطق عليك أن تأتي بلفظ ظاهر في الحيوان الناطق. لذلك يقول الشيخ لو قال ملتك كذا بكذا لم يقع صلحا ولا هبة سواء قصدهما أو لم يقصدهما، إن كان لا يقصدهما فمسألة واضحة، وإن قصدهما لماذا لا يقعان؟ لأن الألفاظ لا تدل عليهما، فكيف يقصدهما بالألفاظ التي لا تدل عليهما؟ واضح نقصد. فقد تحقق مما ذكرنا، يعني شنو مما ذكرنا؟ في الجواب عن السؤال السادس أو الإشكال السادس والإشكال السابع تحقق أن حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلا البيع، يعني خليها مسألة حصر، ليست إلا البيع ولا يتصور غيره. فلو قال ملكتك كذا بكذا، قال ملكتك لم يقل بعتك، قال ملكتك وشفتنا، فانا شنو قل؟ كان بيعا ولا يصف صلحا ولا هبة معوضة. وإن قصدهما، يعني وإن قصد صلحا وهبة معوضة. لماذا؟ إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقية، يعني المعاوضة الحقيقية، التمليك بالعوض حقيقة ليس صلحا. لماذا ليس صلحا؟ لأن الصلح ليس تمليك، وإنما الصلح تسالم ولا هبة. لماذا؟ لأن الهبة وإن كانت تمليك لكنها ليست تمليك على وجه المعاوضة تمليك بعوض، وإنما هو تمليك مجاني، فلا يقعان. وظن يا لمن يقعان الصلح والهبة به يعني بقوله ملتك. لماذا؟ وان فقدهما طبعا، وان فقدهما لماذا؟ لان لفظ ملتك ليس ظاهرا لا في الصلب ولا في الهبه. نعم هذا استدراك على المطلوب، يقول نعم نحن اشترطنا كما قلت في الفاظ العقود ان تكون صريحه او ظاهره، اما طبعا اذا اشترطنا الصلاح او الظهور فالكلام السابق صحيح لا تقع صلحا ولا جنبا. اما اذا اكتفينا في العقود بالكنايه او المدلول الالتزامي او التضمني فيمكن ان يقول ملتك ويقصد الصلح ويقع صلحا. لماذا؟ كما تقدم سابقا أن الصلح يتضمن التمليك أو لا يتضمن التمليك. يتضمن التمليك كما بينا ذلك بالدلالة الالتزامية فيه تمليك، فإذا اكتفينا بالمدلول الالتزامي والكنائية أمكن إيقاع الصلح بلفظ ملكتك. وكذلك في الهبة، فإن الهبة فيها ضمن التمليك أو ليس فيها ضمن التمليك، فيها تمليك. ولذلك لو قلنا بأن إيقاع العقود لا يشترط فيه أن يكون بألفاظ صريحة ولا ظاهرة، يمكن أن يأتي بلفظ ملكتك ويخطب الصلح أو الإيقاع. نعم لو قلنا بوقوعهما يعني وقوع الصلح والإيقاع، بل كل العقود، هذا الأمر ليس خاصا بالصلح والإيقاع. نعم لو قلنا بوقوعهما بغير الألفاظ الصريحة كالمجاز والكناية والمجهول الالتزامي والتضمني توجه صح القول، توجه تحققهما تحقق الصلح والهبال مع قصدهما طبعا بالنسيان بلفظ ملكه. يعني إذا أتى بلفظ ملكتك وكان قاصدا للصلح وقع صلحا، وإن كان قاصدا للهبة وقع هبة، بينما نحن قبل قليل شنو قلنا؟ وإن فقدهما لا يقع صلح ولا هبة. لذلك هذا استدراك. نعم إن لم نشترط الصلاح فيمكن أن يقع صلحا إذا قصد الصلح، ويمكن أن يقع هبة إذا قصد الهبة. مع قصدهما طبعا نرجع مع قصدهما، والا لو كان بدون القصد قطعا لا يقع لا صلح ولا هبه، لان العقود تابعه للاصول. هذا ما بينه الشيخ. ومن هذا الكلام نفهم ان كلمه التمليك ليست مشتركا معنويا بين البيع والصلح والهبه، لا، كلمه التمليك بعوض هي حقيقه بالدلاله الحقيقيه تدل على البيع، نعم بالدلاله المجازيه تدل على الصلح أو الهبة أو الشقاء، لكن الشيخ كاشف الغطاء قدس سره ذكر كلاما في شرحه للقواعد يظهر منه وجود الاشتراك المعنوي بين البيع وغيره، فكلها استعمالات حقيقية ولكننا نحمل الكلام على البيع لأن الأصل في التمليك بعوض هو البيع، الأصل هو البيع، أما غيره ليس بأصل، لا يعني أنه ليس معنى حقيقي، لا هو أيضا معنى حقيقي. لذلك قال فاسد البطاقة الأصل في التمليك بعوض أن يكون بيعاً، ونحن نتساءل ما هو مراده من كلمة الأصل في البيع، الأصل في التمليك أن يكون بيعاً، ما هو مراده من كلمة الأصل؟ أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد أنك إذا جزمت بأنه قاصد للبيع أو جزمت بأنه قاصد للسلط والهبة فلا بد من حمل كلامه على ما جزمنا بقصده، فإن كان قاصدا للبيع حملناه على البيع، وإن كان قاصدا للصلح حملناه على الصلح، وإن كان قاصدا للهبة حملناه على الهبة. حياة صورة اليقين، أما إذا شككنا في قصده ولا ندري هل قصد البيع أم قصد الصلح أم قصد الهبة، كما قال له أشرفني في تجارتك أو مالك، قال أشرفتك أو ملكتك هذه البضاعة بدينار، ملكتك هذه البضاعة بدينار بأي معنى؟ بمعنى بعتك، بمعنى صادقتك، بمعنى وهبت لك هذه البضاعة، شككتك. يقول الشيخ المختار فيحمل كلامه على البيع لأن الأصل في التمليك بعوض هو البيع أن يكون بيعا، ومقتضى كلام الشيخ كاتب الغطاء أنه لو جاء بلفظ ملكتك وقصد الصلح يصح صلحا او لا يصح صلحا، فيكون معنى حقيقيا مجازيا، يكون معنى حقيقيا. فلازم الكلام كاتب البقاء ان التمليك مشترك معنوي بين البيع والصلح والهبة، فان علمنا انه قصد واحدا حملناه على ذلك، والا فالأصل هو البيع. هذا كلام، هذا الاحتمال الأول في كلام فاسد، وهذا الاحتمال الباطل.
شنو معنى الأصل؟
هو الرحمة، الجواب، الجواب أو الرد أنه ما هو مرادك من الأصل في هذا الكلام في حالة الشيخ؟ هل هو الاستصحاب أم قاعدة أولية عامة أخرى؟ إن كان مرادك الاستصحاب فهو غير صحيح، لأن الاستصحاب متقوم باليقين السابق، وهنا لا يوجد لدينا يقين سابق بالبيع حتى نستصحب بقاء البيع، لا يوجد يقين سابق بالبيع. إن قلت ليس هو الاستصحاب وإنما هو قاعدة أولية تقول إذا تردد الأمر بين هذه الأمور فالمقدم هو البيع، الجواب هذا أيضا لا يمكن الالتزام، لأن مقتضى هذه القاعدة وجود الطولية أم العرضية بين البيع والصرف والهبة؟ راح تجدوا ليه؟ يعني القاعدة تقول إذا تبدل الأمر بين البيع والهبة والصلح فيحمل الكلام على البيع لأنه أسبب مقتضى القاعدة. هذا يعني أن البيع أسبب، هذا يعني أنه وجود قولية بين البيع والهبة والصلح. يعني البيع مقدم رتبة، يعني قولية، وهذا ليس بصحيح، لأن هذه العناوين بينها عرضية في رتبة سواء، فلماذا يقدم البيع على الصلح أو الهبة؟ لماذا يقدم؟ كل هذه الأمور في عرض واحد. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المراد من الأصل هو الفرد الغالب، لأن الفرد الغالب وقوعا في التمليك والبيع أكثر مصداقية مصداقا وغلب وجودية من الصلح وعند الظن يحمل الشيء على الفرد الأغلب، يحمل على العمد الأغلب، والأعم الأغلب هو البيع فيحمل الكلام على البيع. إن كان هكذا نقول هذا فيه مناقشة صغروية ومناقشة كبروية. أما صغروية، فمن قال لكم أن البيع هو الأعم الأغلب من أفراد التمليك؟ لا، الهبة كثيرة، الصلح كثير وغير ذلك. من قال لكم أن البيع هو الأعم الأغلب؟ هذا لا نسلم به. المناقشة صغروية وكبروية؟ صغروية. ثانياً، نحن لا نؤمن بالكبرى أن الشيء يحمل على الأعم الأغلب. من قال لكم ذلك؟ لا، الشيء يحمل على معناه الحقيقي ليس على العمل الأغلب. بعبارة أخرى، إذا قيل فليك اصطلاح أصول أن الانصراف لا يكون بسبب أغلبية الوجود كما تقدم في الأصول. في الأصول قالوا الانصراف إن كان أغلبية الوجود، هذا انصراف صحيح وليس بسبب، لا يمنع من التمسك بالإطلاق. فلا نؤمن بهذه الكبرى وهي أن الفرد يحمل على الفرد الغالب أو المعنى يحمل على الفرد الغالب. الاحتمال الثالث أي مراد من الأصل كثرة الاستعمال. الأصل في ملكتك هو البيع، لأن الأغلب استعمال ملكتك في البيع، أما استعمالها في الهبة أو الصلح فهو استعمال نادر وقليل، أما أغلب الاستعمال فهو في البيع. الجواب أن الاستعمال أعم من الحقيقة، كثرة الاستعمال لا تعني أن هذا المعنى المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي دون غيره. من قال ذلك؟ هذا كلمة عين، تتركنا المعنى الحقيقي والمجاز، هذا الشيء المشترك الأول. كلمة عين، لو كان الأعم الأغلب استعمالها في العين الباطنة، هذا لا يعني أن المعنى الحقيقي للعين فقط وفقط هو العين باطل دون غيرها، يعني كالعين جارية وصلاة، كل المعاني الأخرى حقيقية، لكن غلبة الاستعمال لا تعني كون الحقيقة منحصرة في هذا الفرد الذي استعمل فيه في أغلب الأحيان. أو كلمة الطالب، حينما نقول هذا طالب، الآن في مجتمعاتنا كلمة الطالب التربية تستعمل الطالب الحوزوي، لكن هذا لا يعني أن كلمة الطالب معناها الحقيقي هو فقط وفقط طالب العلوم الديني، لا. فكثرة الاستعمال لا تدل على أن المعنى الحقيقي منحصر في المعنى المستعمل فيه، إلا إذا أدت إلى الوضع التعيني. إذا كثر في الاستعمال أدت إلى وضع تعيني، وبعد هذه المسألة راح يصير المعنى الحقيقي هو المعنى المستعمل فيه.
كلام ليس في الحقيقة والمعنى، كلام في المعنى المقصود. من الاستعمال يوجب الانصراف بلا اشكال، بلا اشكال ان البيع معناه
التاخير عن القول. قلنا القول لابد ان يكون بنوع صريح، يعني ان يكون بالدلاله بالدور الحقيقي، المعنى الحقيقي لا المعنى المجازي.
عليك السلام شيخ الانصاري. لا كان عسايق نويل الشيخ كاشر الله.
هو احنا قاعد نناقش فيه. يقول ان كان اصل ان كان كلامك أن الأصل هو البيع، مرادك أن غلبة الاستعمال هي استعمال التمليك في البيع، نقول له غلبة الاستعمال في البيع لا تدل على أن كلمة ملكتك لا بد أن تدل على البيع، لا بد أن شنو معناها الحقيقي هو البيع، لا تدل على ذلك.
الانصراف ما يستوجب المجازية في بعض المعاني.
طبعا
ما يستلزم يعني اقول انصاف
معنى بانه ليس حقيقه في الكتابه او الصوت تؤدي الى الانصراف صحيح نؤمن به الاصول، لكن احنا شنو نستمد كلام كاتب
الغطاء؟ شنو
نقول؟ نقول قوله اذا دار الامر بين البيع والصلح والهبه الاصل هو البيع، يعني شنو قصدك بالاصل؟ وكثرة الاستعمال.
وكثرة
الاستعمال لا تعني ان هذه اللفظة موضوعة للبيع.
لا نتكلم عن الوضع عدم الوضع، نتكلم عن المعنى المتعين، متعين من خلال التبادر.
لا نقول الوضع طبع الموضع، هذا الواضع. لكن الان قلنا وان فقدهما، قلنا ليش وان فقدهما لا يقع عنصر على ذلك؟ لان القصد لابد ان يكون مترتبا على الفاظ صريحة وظاهرة. يعني مترتب على الوضع، فإذا ما في وضع ما يصير قصد، يكون القصد بلا وضع، والقصد بلا وضع لا يمكن كيف، إلا إذا قلت أنت لا أنا أؤدي إلى الانصراف هذا شيء آخر، مو محل كلامنا يعني. هذا احتمال ثالث، فإذا لا يمكن الالتزام فيه، قد يكون الاستعمال مجازيا أحيانا. يعني حتى لو استعملنا كلمة التمليك في البيع قد يكون استعمالا مجازيا، لأنه ليس كل استعمال هو استعمال حقيقي، الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فلا يبقى لدينا إلا الاحتمال الرابع وهو أصالح الحقيقة وأصالح الظهور، أي أن كلمة ملكتك لها معنى حقيقي ومعنى شنو؟ مجاز. المعنى الحقيقي هو البيع، والمعنى المجازي هو الصلح او الجواب. فاذا تردد ظهور الكلام بين معنى حقيقي ومعنى مجازي فيحمل الكلام على المعنى الحقيقي، لان الاصل هو الحقيقه. فإذا قال ملكتك فيدور الأمر بين البيع والهبة والصرف، فإن كان بيعا فهو حقيقي، إن كان هبة أو صرف فهو مجازي، والكلام يحمل على المعنى الحقيقي، لأن الأصل هو المعنى الحقيقي، فالأصل هو البيع. كما لو قال رأيت أسدا ودار أمره بين أن يكون قاصدا للرجل الشجاع أو قاصد الحيوان المفترس، فنحمل كلامه على الحيوان المفترس، لأن الأصل هو الحقيقة، والحقيقة هي الحيوان المفترس. فحينما يقول كاتب الغطاء الأصل في التمليك بعوض هو البيع، شنو واجب؟ أن المعنى الحقيقي للتمليك بعوض هو البيع. هذا كلام صحيح أم صحيح؟ هذا كلام صحيح نلتزم به، لكن الظاهر أنه ليس مرادا لكاشف الغطاء. هذا الاحتمال الرابع صحيح، لكن ليس مرادا لكاشف الغطاء. لذلك يقول نعم فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض ليقتلى من فما قيل كاشف الغطاء. فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوار فيقدم على الصلح أو القتل. البيع الذي أصاب السلام حينما يقول بلغتك فيقدم البيع على الصلح والهبة المعوضة محل تأمل بل من طبعا كأنه يريد يناقش كاشف الغطاء في مرحلتين، ثم بعد ذلك يقول نعم هذا اللي شرحناه انه شنو المراد بالاصل اربع امور. اما قوله محل تامل بل من، اما التامل فهو ان هذه الافكار لا تدل على الصدق ولا على الهبه سواء قصدهما او لم يقصدهما، لأن الصلح هو التسالم والهبة هي تمليك مجان، فلا يمكن أن يحمل كلمة ملكتك أن تذكر ويقصد بها الصلح والهبة. هذا محل تأمل بل منعه لما قلناه قبل قليل، لأننا قلنا أن كلمة ملكتك منحصرة بالبيع، أصلا قاعدة بالبيع، فلا يمكن أن يقصد بها غير البيع أصلا. يمكن هذا يكون خلاف انحصار معنى الكلمة بالبيع كالذي يأتي بكلمة أسد ويقصد بها التجارة، هذا يكون استعمال باطل. ولذلك يقول بل من لما عرفت من أن تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير. نعم لو أتي بلفظ التمليك بالعوض ملكتك الكتاب بعوض واحتمل إرادة غير حقيقته، هذا ما سجى غير حقيقته، لا غير حقيقة التمليك بالعوض، حقيقة التمليك بالعوض هي البيت، فلو احتملنا أنه أراد غير حقيقته يعني أراد منه الصلح أو الهبه كان مقتضى الأصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي، حمله حمل من التمليك على المعنى الحقيقي وهو البيع، فيحكم بالبيع لا الصلح ولا الهبة. هذا إذا عملنا كلمة الأصل على أي معنى، الأول والثاني والثالث والرابع، هذا الرابع إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى غير الحقيقي فنحمل الكلمة على المعنى الحقيقي. ولكن هذا مراد للكاشف الغطاء وليس مراد له، حينما نتتبع في كلماته هذا ليس مراد له، لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى المعنى الرابع وهو أن الأصل مقصود أصالة الحقيقة ليس مراد القائل المتقدم وهو كاشف الغطاء، فيبقى مراد من حصل بالاحتمالات الثلاثة، والاحتمالات الثلاثة كلها قد أقلناها، وسيأتي تطبيقه في مسألة المعارضة في غير البيت إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الإشكال السابع وما يترتب عليه. أما الإشكال الثامن هذا واضح إن شاء الله. أما الإشكال الثامن الإشكال الثاني هذا التعريف ليس مانعا لأنه شامل للقرض لأن المقرض يقول للمقترض أقرضتك 100 دينار على أن تؤدي إلي بعد شهر مثلا مثلها أو قيمتها فهو تمليك للـ100 دينار بعوض. اللي هو شنو العوض؟ المثل أو القيمة. فيصدق عليه إنشاء تمليك عين بعوض. الجواب: هناك فرق بين البيع وبين الأرض، لأن البيع معاملة معاوضية فيها عوض ومعوض، معاملة معاوضية. أما الأرض فهو معاملة تضمينية، يعني أقرضك هذا المبلغ على أن تضمن لي مثله أو قيمته. ولذلك لا يصدق عنوان المعاوضة على القرض، بل القرض تمليك مجاني بشرط ضمان المال. تمليك مجاني مشروط بضمان، يكون حاله حال الغصب والضمان. الغاصب ضامن للعين المغصوبة بالمثل أو القيمة. فإذا غصبت كتابك فأنا ضامن لمثله أو قيمته. لأن هل هذه معاوضة أو ليست معاوضة؟ هذه ليست معاوضة. كذلك في الفرق، أنا آخذ منك 100 درهم وأضمن لك مثلها أو قيمتها، هذه ليست معاوضة، هذا ضمان للمثل أو القيمة. طبعا مع فرق بين القرض والغصب، أن الغصب فيه قمة تكليفية، أما القرض الغصب فيه قمة تكليفية، أما القرض فليس فيه قمة تكليفية، لكنه يوجد ضمان، والضمان والملكية قد يجتمعان وقد لا يجتمعان، يعني بينهما عموم وخصوص من وجه. فقد يوجد تمليك بلا ضمان كما في الهبة المجانية، فإن المستهب يملك الهبة بلا ضمان، وقد يوجد ضمان بلا تمليك كما في العارية المضمونة، فهي مضمونة ولكنه لا يوجد تمليك. وقد يوجد تمليك وضمان كما في القرض، فإن القرض تمليك للقرض وضمان له بمثله أو قيمته، فليس هو تمليك بعوض وإنما هو تمليك وضمان، فلا يشمله التعريف، لأن تعريف البيع هو تمليك عين بعوض، بينما القرض تمليك عين مع اشتراط الضمان للمثل أو قيمته. ولذلك البائع حينما يستلم الأموال ماذا يقول؟ يقول: استلمت العوض، لكن الدائن والمقرض حينما يرجع إليه قرضه لا يقول استلمت العوض، وإنما يقول استلمت مالي، استلمت القرض نفسه، لا يقول استلمت العوض. إذن القرض هو تمليك مضمون، لا أنه تمليك بعوض، فهو يختلف عن البيع. ويذكر الشيخ 4 شواهد على أن القرض ليس معاملة معاوضية فيها عوض ومعوضة، لا. الشاهد الأول أن الرضا تارة يكون في المعامل في البيع وتارة يكون في القرض. فإن كان في المعاملة اشترطوا فيه شروط، منها وحدة الجنس، ومنها أن يكون بكيلا أو موجودا. بينما في القرض الربا يحصل بالزيادة مطلقة مع اتحاد الجنس ومع عدمه ومع كونه مكينا أو موزونا وعدم كونه مكينا أو موزونا. مثلا في قضية نقول مثال البيع، بيع البيت في بلادنا يباع البيع بالعدد، فإن بعتك 5 × 10 بيع تكون معاملة ربوية ولا تكون لا تقول رضا ليس مكينة، لكن لو أقرضتك 5 على أن ترجع 10 تكون ربا. ليس أننا لا نشترط أن يكون مكينة أو موزونا. فلو كان القرض بيعا لكان حراما بالشروط أن يكون مكينة وموزونا واتحاد الجنس، بينما الربا في القرض حرام مطلقا سواء اتفقت هذه الشروط او لم تتفق. هذا دليل على ان القرض شيء والمعامله البيعيه شيء اخر. هذا شاهد. الشاهد الثاني انه في البيع نهي عن البيع الغرري، لابد أن يعرف الإنسان الثمن المثنى إلى آخره. لكن في القرض الغرض لا يؤثر، يعني الجهالة لا تؤثر. يعني لو أقرضتني مالا قلت لك أقرضني ما في جيبك وأنت كريم إلى درجة، شنو تسوي؟ مددت يدك إلى دينك وأعطيتني ما في جيبك بدون حساب، لا أنا حاسب المبلغ ولا أنت، بعدين عزنا الى الطلب واحسب المبلغ. هذا القرض يقع صحيحا ام باطلا؟ صحيح. بينما لو كان بيعا لوقع باطلا، لان هنا توجد جهاله. كذلك من جمله المؤيدات هو اننا نشترط في البيع ذكر العوضين، بعتك الكتاب بدرهم، بينما في القرض لا يشترط ذكر العوضين. مو شرط أقرضتك هذا، أنت شنو هذا؟ إيش قد عدده؟ شنو؟ أقرض يكون للمثل أو القيمة مقدارا ما محدد ولا يذكر أثناء العقد. هذا الشاهد الثالث. الشاهد الرابع أنه لا نشترط معلومية العوض في القرض، هل هو فتلي أو قيمي؟ لا نشترط ذلك. بينما في البيع نشترط العلم بالعوض، هل هو فتلي أو قيمي؟ طبعا يمكن أن نداخل بين هذه الشواهد الأربعة، المهم هي شواهد. الشيخ بعد ذلك يقول فتأمل هذه الشواهد جئنا بها لأي شيء، مطلب ما يستاهل نخليه بالدرس القادم. جئنا بهذه الشواهد لبيان أن القرض يختلف عن البيع لاختلافه في هذه الأحكام الأربعة. الشيخ يقول من قال لكم أن هذه الأحكام الأربعة مقومة لمفهوم البيع بحيث إذا وجد صدق البيع، إذا لم يوجد لا صدق له. قد يكون البيع على أفراد، بعض أفراده يشتمل على هذه المذكورات التي ذكرناها او الاحكام المذكوره، وبعض افراده كالقرض لا يشتمل على هذا، لان هذه الامور ليست مقومه لمفهوم البيع حتى اذا انتفى مفهوم المعاوضه والبيع. هذا هذا لا بقي القرض داخلا في ظاهر الحد حد البيع ويمكن إخراجه يعني إخراج القرض لأن مفهومه مفهوم القرض ليس نفس المعاوضة القرض ليس معاوضة بل هو تمليك مجاني لكن على وجه ضمان مثل أو قيمة يعني تمليك تضميني وليس تمليك معاوضي لا معاوضة للعين بهما يعني بهما بالمثل أو القيمة والشواهد أربعة الشهد الأول ولذا لا يجري فيه في القرض ربا المعاوضة يعني شنو لا يجري فيه ربا المعاوضة يعني شروط الربا أنه يكون من جنس واحد مكيل وموزون تقول لا هذه شروط لا تدري في ربا القرض هذا دليل على أن القرض شيء والمعاوضة شيء شاهد ثاني ولا يجري فيه الغرر ولا الغرر المنفي فيها فيها يعني المعاوضة الغرر منفي في المعاوضة لا غرر في البيع مثلا منفي أما في القرض الغرر والجهالة ليس منفي شاهد الثالث ولا ذكر العوض ذكر العوض والمعوض أثناء القرض مشترط أو المشترط لا يشترط ذكره بينما في المعاملة والمعاوضة يشترط ذكره ولا العلم به بمن بالعوض أن نعلم به مقدارا وهل هو قيمي أو مثلي هذا في المعاوضة مشروط لكن في القرض غير مشروط فتأمل يعني يقول هذه الشواهد الأربعة لا تدل على أن القرض ليس معاوضة لأن قد تكون بعض المعاوضات فيها هذه الشروط كالبيع وبعض المعاوضات ليس فيها كال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين طبعا غدا لا يوجد بعض المراجعات من الصحة